رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فإذا فهذه دورتنا العلمية الخامسة والمقامة في مجمع أهل السنة في حي رخا. هذه دورتنا العلمية الخامسة بعد 100 في يوم الأربعاء الموافق 15 شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400. وهذه الدورة العلمية سوف تكون مع جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المفلسين، وبحق هي جماعة الإخوان المفلسين. ولقد تعودنا حينما كنا نتكلم عن جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الجماعة الإسلامية أو عن جماعة الجهاد أو عن جماعة برهامي أو كذا، أن نحضر أوراقا كثيرة أو أن يكون عندنا أبحاث علمية، لأن هؤلاء يعتمدون على شبهات علمية معروفة. هذه الجماعات وإن كانت باطلة ومدحوضة وقد بيناها ولله الحمد والمنة، لكن هذه جماعة ساقطة من العلم، ساقطة من العلماء، خاوية من الأبحاث العلمية. لولا أنه جرى عادة الناس أن يدرجوا هذه الجماعة ضمن الجماعات المنسوبة إلى الإسلام لقلنا بأن هذا حزب سياسي كحزب الوفد أو كذا، لا علاقة له بالشريعة، وإنما فقط تمسح بها وانتسب إليها من أجل كسب الناس. أما حقيقة أمره في الحقيقة فإنه حزب سياسي لا علاقة له قط بالشريعة ولا بأبحاثها، وإذا أراد أن يتكلم في الشريعة وإذا أراد أن يبحث شيئا في الشريعة فإنما هو على جهة التضليل. ولهذا كل ما تكلم فيه الإخوان من جهة الشريعة والنسبة إلى الشريعة فمردود عليه ووافق فيه أهل البدع والأهواء. حدث ولا حرج عن الإخوان المفلسين المفسدين، حدث ولا حرج عن الخلل العقدي فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في الأسماء والصفات، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في الولاء والبراء، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في تقارب الأديان، حدث ولا حرج في عن كل مسألة تكلم فيها الإخوان وكتب فيها الإخوان وصنف فيها الإخوان، مما يدل على أن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم علاقة بعلوم الشريعة ولا بدراستها، وإنما فقط أخذوا بعض هذه الكلمات وأرادوا أن يجمعوا بها الناس، فهم لا يختلفون مع أي أحد في دعواهم، حتى مع القبوريين الذين يدعون الأموات فلا يختلفون معهم ويريدون إبراز ذلك وإظهار ذلك أنهم لا يختلفون مع أحد، مع نصارى، مع شيعة، مع روافض، مع علمانيين، مع أي أحد وأي طائفة. الإخوان ما يختلفون يا أحبتي إلا مع طائفة واحدة، هي طائفة أهل السنة والجماعة. الإخوان لا ينقمون على أحد إلا على أهل الحق وأتباع الحق، وهذا ما سنبينه ونعرضه الآن، ولن نريد أن نستعجل على هذه الجماعة، فهذه الجماعة جماعة ساقطة. وأنا دائما أقول لولا الأمانة العلمية والتحذير والسير على طريقة العلماء من أنه تحذر من الفرق والجماعات لما استحقت هذه الجماعة أن نتكلم فيها، لأنها جماعة ساقطة، وجماعة كما أنا أقول دائما هذه جماعة ميتة 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 مدفونة مقبورة، وإن ممارسة الضربات على ميت لا تتعب من يضرب ولا تتعب ولا تكلفه جهدا، فسوف لا نجد جهدا في عرض هذه الجماعة، سوى أننا سنعرض لكم فضائح ووقائح ومخالفات كبيرة وصغيرة، بس فقط لن نقف عند بحث كما كنا نقف مع تنظيم الجهاد أو جماعة برهامي أو جماعة تكفير الهجرة، لأنهم لهم شبهات ويأخذون من كلام هؤلاء ومن كلام هؤلاء ويأتون بالأدلة ويلبسونها. لكن هذه الجماعة جماعة ساقطة لا تتعب من يتكلم فيها، إنما جمع فيها ما جمع، ولهذا ما عليك إلا أن تظهر وجهها للأمة ومدى قبحها وبعدها عن الشريعة وزيف هذه الجماعة التي ضحكت على الأمة كثيرا بهذا السبب. هذه الجماعة رغم فضائحها إلا أنها لها ميزات، لا أقولها عن حسنات، لكن لها مميزات أو سمات، هذه السمات جعلتها جماعة قوية على أرض الواقع من جهة التنظيم والتشكيل. أولا لأن هذه الجماعة هي من أقدم هذه الجماعات، فهذه الجماعة قبل 50 سنة من تنظيم الجهاد، الجماعة الإسلامية، جماعة برهامي، التوقف والتبين، فهي على أرض الواقع قبل هذه الجماعات من 50 سنة، ولهذا كل هذه الجماعات تفرعت عنها. فإذا من سمات هذه الجماعة، السمة الأولى أن هذه الجماعة انفرضت بأنها رائدة الضلال ومصدرة الانحراف لكل هذه الأفكار، وعنها انبثقت كل هذه الأفكار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه توفر لهذه الجماعة من الأجواء السياسية والاجتماعية التي جعلتها صاحبة دور في المجتمع، فعرفها الناس مبكرا. صاحبة دور، أقصد صاحبة دور اجتماعي موجود سواء هو بحق أو بباطل، وذلك مثل مثلا مشاركتهم في حرب 48 وظهورهم على الوجه السياسي من أول الأحداث، ووجودهم مع يعني الثورات الأولى الموجودة في 100 سنة الماضية وكذا. فطبعا هذا عرف بالجماعة عند الناس، وصار الناس يتكلمون الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون وهكذا، فهي جماعة عرفت. الأمر الثالث أن هذه الجماعة أيضا من السمات التي أبرزتها أن هذه الجماعة غاية التعصب لمبادئها وأفكارها ومؤسسيها. فها أنت توجه نظرك يمينا أو شمالا تجد تعصبا للبنة وقطر البنة، حتى في هذه الثورة الأخيرة وجدنا هؤلاء لما نزلوا إلى الميدان وكذا إذا بهم كأنما يعيدون ملك حسن البنة. وأنا أذكر في بلدنا هذه أول مؤتمر عقدوه بعد ثورة 25 يناير، أول مؤتمر عقدوه كان في الاستاد الرياضي، أول مؤتمر عقدوه وضعوا صورة البنة كبيرة جدا بعد بوابة الاستاد، تدخل تجد صورة البنة أمامك، ها نحن قد عدنا يا حسن البنة، ها نحن قد عدنا. فهم يعرفون بالجماعة وتعصبون لها ولأفكارها. ومما يدل على ذلك أنهم لما وصلوا إلى الحكم إنما في الحقيقة حكموا الناس بجماعة الإخوان المسلمين، لم يحكموا الناس برئيس مثلا للدولة ينظر في مصالح الناس وكذا، وإنما لرئيس جماعة. وأما الدولة فهم أعضاء في الجماعة، هم يحاولون إدخالهم في الجماعة، فلا لهم علاقة بالإسلام ينشرونه، ولا لهم حتى علاقة بالناس مثلا يقومون بنشر دعوة أو بخدمات تكون مجردة عن الترويج للجماعة. لا، هذه الجماعة من الألف إلى الياء تعمل لنفسها وفقط. حتى من قديم كانوا يعبرون إذا أرادوا أن وهم يدخلون إلى مجلس الشعب وكذا والبرلمانات، كانوا يقولون المقصد الأول هو أن نعرف بالجماعة تحت قبة هذا المجلس، فهو التعريف بالجماعة. فمن الجماعة وإلى الجماعة في الحقيقة يعمل الإخوان المسلمون، فعلى استعداد للتضحيات بكل ما يملكون. ولهذا لا نجد جماعة تبذل من أموالها ومن مدخراتها لصالح الجماعة، لا نجد جماعة تبذل مثل ما تبذل جماعة الإخوان المسلمون. يرون أن هذه عراقة في الجماعة لابد من المحافظة عليها وعدم التخلي عنها وعن مبادئها، ولذلك فإنهم وإلى الآن مصدر القلاقل في العالم ومصدر الفتن في العالم، لأن هذه الجماعة قد استطاعت في غياب من دعاة يعني السنة بحق في بعض الفترات، استطاعت أن تنتقل بفكرها خارج مصر لتكون في السعودية ولتكون في دول الخليج ولتكون في دول العالم كلها. ربما هذه الجماعة مكنت لنفسها كثيرا 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 كثيرا، وللأسف الشديد لم يخلو منها مكان من الأمكنة حتى في السعودية. ولهذا الأمير نايف رحمه الله تعالى قد حذر منهم كثيرا ولو كلمات في التحذير من هذه الجماعة، لكن للأسف الشديد يتسطرون هناك الجماعة في السعودية غير الجماعة جماعة الإخوان هنا. جماعة الإخوان هنا معروف من سماتهم حلق اللحية وكذا والإسبال وعدم المبالاة بالمظهر الإسلامي، لكن في السعودية لا، تجد الإخوان هناك ملتحي مقصر ثياب يدرس العلوم الشرعية يدرس الفقه والعقيدة عادي، مثل ما رأينا سلمان العودة، سفر الحواري، عائض القرني، العريفي، نصر العمر، عبد الوهاب الطريري، كل هؤلاء في الحقيقة هم دعاة إخوان، دعاة إخوان، وإن كانوا يقولون أو يزعمون أنهم لا ينتسبون إلى الكيان، مثل الدعاة عندنا في مصر أمثال هؤلاء جميعا من برامي وجماعته ومن الحويني ومن حسان وكذا، لو تفقدت في أحوال هؤلاء لو وجدت أنهم دعاء إخوانيين، وعلى رأسهم طبعا عبد المقصود ومدرسته، دعاء إخوانيين وإن كانوا يتبرؤون من الإخوان، يعني هم سوف يقولون نحن لن ننتسب لهذه الجماعة ولا لهذه الطائفة، لكن في الحقيقة لا يخرجون عن إطارهم العام ولا ينكرون ذلك ولا ينكرون ذلك. ولهذا رأيناهم مع هذه الجماعة في الانتخابات ودعمناها، فإن الناس نزلوا الشوارع وأعطوا جماعة إخوان المسلمين واختاروا جماعة الإخوان المسلمين بفتاوى حسان والحويني، ليس بفتاوى محمد عبد البديع ولا بفتاوى صفوة حجازي ولا بفتاوى هؤلاء، إنما نزلوا بفتاوى من يزعمون المنهج السلفي. ثم تعالى إذا كنت يعني تعترض على هذا الكلام وتقول هذا من الجناية، أقول لك قد قرأت عليك بالأمس كلام هؤلاء وترجمة هؤلاء لسيد قطب وحسن البنا، راجع جماعة برهامي وجماعة الإسكندرية في كلامهم عن سيد قطب وعن حسن البنا وعن قادة الإخوان، ماذا يقولون فيهم يا إخوان؟ يمدحونهم، يمدحونهم جدا. أنا ما أظن سبحان الله أن محمد إسماعيل مدح أحدا مثلما مدح سيد قطب بالكلمات والعبارات التي ذكرتها لك أمس. عجيب، يتكلم عن شخصية فذة، شخصية مؤثرة، شخصية كذا من العظماء ومن الذين يعني جعل بجوار هؤلاء أمثال أحمد بن حنبل ومالك وشافعي. وإلا يا ترى لو أراد أن يترجم للإمام مالك أو يترجم للإمام الشافعي هل ممكن أن يقول أكثر مما ذكر؟ يعني أنا ما أظن، أنا ما أظن، أنا هترجم للإمام أحمد بأي شيء أكثر من كونه من العظماء، من كونه من المؤثرين، من كونه من الذين أثروا كذا من كونه. فإذا هؤلاء إخوان، ولقد كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه وفضلا عن ثنائه ونصر كتبه ونصر علومه، كما قلت لكم كيف حكموا على الربيع بن الصبيح سفيان الثوري رحمة الله عليه لما حكم عليه، لما قال من بطانته؟ قالوا بطانته القدرية، قال قدري، قال قدري، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا كان وجه الإنسان إلى جماعة معينة وإلى اتجاه معين معنى ذلك أنه لا ينكر فعالهم ويكون منهم تماما. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن وافق على منكر وسكت عنه فإنه من أهله، لا سيما وإذا كان من الدعاة المشغولين بالدعوة إلى الله عز وجل في زعمه، فكيف يسكت عن هؤلاء وكيف يثنى على هؤلاء؟ من أثنى عن الإخوان فهو منهم. قاعدة، قاعدة ابحثوا فيها في كتب أهل العلم، كتب الجرح والتعديل، من أثنى على الإخوان فهو منهم، من أثنى على الصوفية فهو منهم، من أثنى على تنظيم القاعدة فهو منهم، إن لم يكن من يثني على هؤلاء منهم فمن منهم يا إخوان؟ فمن منهم؟ يبقى فقط أن يقول أنا إخواني، أنا تبليغي، أنا داعشي، أنا تنظيم قاعدة أنا جهادي أنا كذا، من أثنى على طائفة ومرر بدعها وهون منها فهو منهم حتما، هذا ما يخالف في أحد من سلف الأمة، ما يخالف أحد. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللهم إلا إذا أثنى رجل على واحد وكان لا يعرفه ولم يطلع عليه، يعني وارد أن الإنسان ممكن يثني مثلا يتكلم مثل ما يتم بكلام لبعض المشايخ قديما مثلا في الثناء مثلا على حسن البنا أو في الثناء على سيد قد، لأن ما كان أمرهم ظاهرا لمن أثنى عليهم. لكن انظر إلى كلمات العلماء الأخيرة في هؤلاء، يعني أنا أقرأ وأطالع من يأتي بثناء الشيخ الألباني على سيد قطب وإن كان ثناء عاما أو كذا، فلكن أنتم تأتون بالثناء القديم. طيب هاتوا كلام الشيخ الألباني الذي مات عليه والذي قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، لكن يأتون بالكلام الأول. فهذا ليس فيه حجة كما كررنا ذلك كثيرا بأن بعض الناس كان يثني لعدم اطلاعه الكامل على شأن هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد. الشاهد أن هذه جماعة ساقطة لكنها مصدرة الإرهاب في العالم، وجماعة لها إمكانات مادية عالية ويساعدها كل أصحاب الفتن، بل وتستعملها منظمات خارجية لتحقيق أغراضهم ولا أدل على ذلك من مما علمته أنه منذ يوم أو يومين في أظن في أمريكا عقد الإخوان مؤتمرا يناشدون في أمريكا بتدخل في شؤون مصر وكذا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنهم على استعداد لتنفيذ أي شيء، عليهم استعداد لتنفيذ أي شيء. ولعل الإخوة إن شاء الله إذا وجدوا هذا المؤتمر مكتوبا ومفرغا نقرأ عليكم منه. ومعروف هذا أصلا من قديم، الإخوان على استعداد يفعلوا أي شيء، تريد ماسونية تريد يهودية تريد كذا، الإخوان على استعداد. الإخوان يصرحون أن عداوتهم لليهود ليست عداوة دينية أصلا، هم عداوة من أجل الجماعة مو بعداوة دينية، يصرحون بهذا، سيصرح البنا بهذا وستسمع كلامه. فعلى استعداد أن يقدم الإخوان لجميع التنظيمات الإرهابية في العالم. والله يا أخواني الإخوان لو أنهم يستطيعون إدخال تنظيم داعش إلى مصر والإنفاق عليه وكذا وتبنيه وكذا لفعلوا، لو استطاعوا إدخال الشيعة ولو يعني يسيطرون على مساجد المسلمين هنا لفعلوا. المهم في النهاية أن تبقى الجماعة، أن تبقى جماعة الإخوان المفسدين. فهذه الجماعة منحرفة ضالة، وعنها تفرعت كل هذه الجماعات، فهي مفرخة الضلال في هذا العصر الحديث. طبعا احنا مش بنقول هذا الكلام كالجماعات الأخرى تكلمنا فيها، لا نقول هذا الكلام من قبل السياسة، فإن من يتكلم من قبل السياسة لا يجد أدلة على ما يقول، إنما يحذر وفقط. إنما نحن نعيش مع كل جماعة بأقوالها وكلماتها. العداء عداؤنا مع الإخوان عداء عقدي، عداء منهجي، عداء عقدي ومنهجي، قبل أن يكون عداء من جهة أنهم يفسدون في بلادنا وفي وطننا. لكن عداؤنا معهم الأولي ومع كل جماعة من هذه الجماعات يا إخوان، ومع داعش ومع القاعدة ومع الجهاد ومع كذا، هذا عداء منهجي، هذا عداء عقدي، هذا عداء من أجل الدين، ليس عداء من أجل إذهاب الأمن من وطننا وفقط، وإنما عداء من أجل هذا الدين وتلك الشريعة التي شوهوها قبحهم الله، وقبح الله كل منحرف وضال ينسب انحرافه وينسب ضلاله لأئمة المسلمين ولأئمة الدين. ومن ذلك ما طلعتم عليه أمس من هذا من هذه الصورة الفظيعة التي صدرتها هذه الجماعة المنحرفة وتلك الفئة الضالة تنظيم داعش، ونشرتها لكي يرهبهم العالم، وهي صورة حرق الطيار الذي حرقوه في منظر بشع جدا، ونشروه حتى يشوه صورة الإسلام، وفي النهاية سوف يقول الناس جميعا هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الذي يحرق الناس، هذا هو الإسلام الذي لا يرحم، هذا هو الإسلام الذي كذا وكذا، هذا هو الإسلام. ثم ما أقلقني في هذا أنه بعد أن قاموا بهذه الجريمة، هذا أخطر ما في الموضوع، أخطر ما في الموضوع، لأنه إن يفعل داعش مثل هذا، داعش لا يستبعد عنها شيء، لا داعش ولا قاعدة ولا هذه التنظيمات الجهادية يستبعد عنها مثل هذه الأفعال، لأنهم يا أخواني عندهم فتاوى من قبل رؤسائهم وتلبيسات في الشريعة يؤيدون بها هذا، فهؤلاء عندهم كفار مرتدون، وبالتالي حرقهم لا إشكال فيه. الذي أقلق مضجعي والذي أتعبني جدا جدا أنهم صدروا هذا الكلام بعد هذا الفعل الشنيع، بعد هذا علقوا على ذلك بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية، وكأن ابن تيمية والذي فعل ذلك، قال ابن تيمية كيت وكيت وكيت، حتى ينسب في العالم كله إلى أن هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويستغل هذا الكلام، ويستغل هذا الكلام المغرضون العلمانيون المفسدون، يستغلون هذا الكلام ويحاولون رد الإسلام جملة وتفصيلا، والرد على علماء المسلمين مثل هذه الحركات، مثل ما فعل هذا الضال المنحرف إبراهيم عيسى المتطرف الإرهابي الذي يصد الناس عن الشريعة ويقول ليس هناك كتاب اسمه شريعة. ما هو هذا ابتلاءات يا أخواني، نحن مبتلون بكل الاتجاهات، من جهة هذه التنظيمات المنحرفة نحن مبتلون، من جهة هؤلاء العلمانيين، هؤلاء المفسدين، هؤلاء المنحرفين الضالين نحن مبتلون، هؤلاء يكرهون الإسلام جملة وتفصيلا، وهؤلاء يشوهون صورة الإسلام جملة وتفصيلا. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للسنة الحقيقية، وأن يمكن للدعوة الحقيقية، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى معرفة خطورة أمثال إبراهيم عيسى وأسامة البحيري وكذا، لأن هؤلاء هم الذين يبررون لهذه التنظيمات الإفسادية، يبررون فعالهم، يبررون فعلهم، لأنهم يحكمون على دولتنا أنها دولة كفر، لأن هؤلاء يخرجون على القناة الفضائية، هم يحكمون على دولتنا أنها دولة الكفر، والدولة التي تصارع الكفر والإلحاد وكذا، لأن هؤلاء يخرجون على قنواتها ويخرجون على واجهته، هؤلاء المفسدون الحقيقيون، هؤلاء هم الذين أخرجوا تنظيمات داعش والقاعدة بأفكارهم هذه، فكان الشطط والتطرف من الوجه الآخر، من الوجه الآخر، وأعطوهم تبريرات لهذا، هذا الضلال والانحراف من إبراهيم عيسى وأسامة البحيري وأمثال هؤلاء الذين ينكرون الشريعة. هؤلاء ما يعترضون على ابن تيمية، أنا أنبه هذه مسألة، هؤلاء ليس عدوهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب كما يقولون، هؤلاء عدوهم التراث الإسلامي، كتب المسلمين، هؤلاء يعارضون البخاري. طب البخاري ما ذنبه؟ البخاري كل طوائف المسلمين يقبلون البخاري، إسلام البحيري ما يقبل البخاري، إبراهيم عيسى لا يقبل البخاري، ما يقبلون. إبراهيم عيسى يعلق على هذا الحدث يقول ما يفعله تنظيم داعش هذا صحيح، ويستدلون به هذا صحيح، موجود في الإسلام، موجود في الدين، موجود في الشريعة، هذا موجود مش كذب، يعني يريد أن يقول الشريعة هي التي تفعل ذلك، مو بتنظيم داعش، يقول هو، يقول اللي بيستدل به تنظيم داعش صحيح وثابت، صحيح وثابت، يا كذاب، ما يستدل به هؤلاء صحيح وثابت فيقول هذا الكلام من أجل أن يصد الناس عن الدين، عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فتب ما علاقة البخاري لو كان فعلا ابن تيمية ومصدر الإرهاب؟ تب البخاري أظن العوام عندنا يظهر تقديسه من البخاري واحترامه من البخاري، حتى الواحد لو جاي يقول لك يا أخي أحلفك على البخاري، مع أن طبعا حلف على البخاري لا يجوز، لكن هذا مما يدل على أن البخاري في قلوب حتى العوام متمكن، البخاري عند جميع الطوائف، عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الخوارج، البخاري موجود، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الإمام أحمد، كل هذا موجود، الإمام مالك، كل هذا موجود، لكن هؤلاء لا يريدون هذه الكتب، هؤلاء يزعمون أن كلمة دين، كلمة إسلام، هذه هي السبب في وجود مثل هذه الأمور، ونقول أنتم السبب، وهم كذلك سبب، هم لجهلهم بالإسلام، ولأنهم حرفوا في دين الله سبحانه وتعالى، وأنتم لبغضكم للإسلام، هذه طائفة الإحراف، نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفة هؤلاء وهؤلاء، ونريحنا من هؤلاء،
ومما يدل ونقول العالم كله ابن تيمية رحمه الله عليه بريء من هذا، وابن عبد الوهاب بريء من هذا، ومن أحفظ الناس لدماء المسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين، نعم من أحفظ الناس لأنهم يسيرون على النصوص الشرعية، لكن هذه معركة تشويه، تشويه لصورة هؤلاء. ومما يدل على هذا نحن نقلنا الفقرة التي استدل بها هذا التنظيم عقب الصورة من كلام شيخ الإسلام على فعالهم هذه، فإن هؤلاء ماذا قالوا بعد هذه الجريمة؟ ماذا قالوا؟ قالوا فأما إذا كان، قال ابن تيمية، يقولون كذا، قال ابن تيمية فأما إذا كان في التمثيل الشائع، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجرهم لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع. يعني كأن شيخ الإسلام بيضع قاعدة يقول إذا كان في التمثيل بهؤلاء، إذا كان في التمثيل بهؤلاء بالتمثيل بجثثهم وحرقهم، إذا كان بالتمثيل بهؤلاء التمثيل الشائع الشائع المنتشر أمام الناس، إذا كان في هذا التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجرهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع. هذا كذب على شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام به؟ ماذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في نفس الموضع الذي بطروه وحرفوه ووضعوا كلمات من عنده؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وإن مثل الكفار بالمسلمين، إن مثل الكفار بالمسلمين، لو جاء الكفار وأخذوا المسلمين ومثلوا بهم، مثلوا بجثثهم حرقوهم، إن مثل الكفار ما هو بالمسلمين، إن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة، يعني التمثيل بالكفار حينئذ إذا مثلوا بالمسلمين فالمثلة حق لهم فلهم فعلها للاستفاء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، مثلوا بنا وحرقونا فلنا ذلك وأخذ الثأر ولهم تركها، أي لنا أن نفعل ولنا أن نترك والصبر أفضل. هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يا ناس، هذا كلام ابن تيمية يقول قبل الموضع الذي نقلوا منه بسطرين، وإن مثل الكفار بالمسلمين، بدأ الكفار بدأهم يبقى كفار ومثلوا بالمسلمين وحرقوا جثث المسلمين وفعلوا ما فعلوا، فحينئذ المثل حق لهم، لأن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وأظن ده في جميع الأديان. ومع ذلك يقول ولهم تركها والصبر أفضل، والصبر أفضل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه قبل هذا الموضع الذي ذكروه وبطروه، قال والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ، التمثيل الايه السائغ، يعني التمثيل على الوجه السابق، اذا مثل بنا الكفار وحرقنا الكفار، السائغ هم بقى نقلوا كلمة السائغ الى الشائع، حولوا السائغ الى الشائع. ليه؟ لان السائغ يرد عليه، السائغ يعني الجائز، ومتى يكون جائزا؟ اذا كان على وجه رد العدوان، يعني على وجه التمثيل، على وجه القصاص، فمن حرق حرق ومن قتل قتل وهكذا. فالعلماء علماء المسلمين مختلفون في مسألة القصاص بالحرق، ماذا لو حرقونا هل نحرق أو لا؟ العلماء اختلفوا فيها، وابن تيمية نفسه هنا يقول ولهم تركها والصبر أفضل، والصبر أفضل. هذا ابن تيمية، هل فهم هؤلاء ابن تيمية يا إبراهيم عيسى يا سامي بحيري يا من تعادون؟ طب البخاري ماله؟ طب ومسلم ماله؟ طب وابو داود ماله؟ طب وترمذي ماله؟ وداعش المحرفة المنحرفة الضالة المضلة الدموية التي ستبغض الإسلام للناس حينما يفعلون مثل هذا التصوير في مسلم، في مسلم له حرق أحد ولو مثل بأحد، في مسلم. للأسف الشديد فالإسلام ما يحرق ولا يعتدي إلا إذا كان من باب قصاص. وشيخ الإسلام يقول والصبر أفضل، والصبر أفضل، الصبر أفضل. ويقول وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان، يعني الحق السائغ لك اتركه اللهم إلا إذا كان ذا ممكن يرد عدوانهم ولا يدعو إلى الإيمان. سبحان الله، يعني بقولك اترك الحق السائغ لك هذا، الترك هذا أفضل. ده أفضل في حق مين؟ ها؟ في من لو اعتدى علينا، في من لو حرقنا، لو حرقنا، لو حرقنا، يعني لو جاء كافر يحرقك وحرقك فهل ترد أو لا ترد بنفس الحرق؟ هذا كلام شيخ الإسلام الذي يطرق. فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، هم زادوا والجهاد المشروع. إذن هؤلاء بطروا كلام شيخ الإسلام، أولا لم يأتوا بكلام شيخ الإسلام من أوله، وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلوا الإسفاء وأخذ الثأر ولهم تركوها والصبر أفضل، بطروا هذا الكلام لأن هذا الكلام يرد عليهم. ثانيا حولوا كلمة السائغ إلى شائع. الأمر الثالث أنهم زادوا كلمة المشروع إلى الجهاد. الأمر الرابع أنهم أخذوا كلام شيخ الإسلام كقاعدة كلية، وكلام شيخ الإسلام إنما هو فيما في مسألة، المسألة دي لا يختلف فيها علماء المسلمين، مسألة فمن اعتدى عليكم فعلى عليكم مثل ما اعتدى عليكم، لكن علماء المسلمين إنما اختلفوا في موضع إيه؟ هل يكون القصاص بالحرق؟ لأن عندنا الحرق أصلا ممنوع بالنص أصالة، عندنا الأصل منع الحرق. منع الحرق ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، الذي يحرق هو رب النار. ولهذا اللي بيستدل بواقعة علي رضي الله عنه لما حرق الروافض الذين ألهوا وقالوا أنت الله حقا، اللي بيستدل بهذه الواقعة رد يرد عليهم برد ابن عباس على علي بن أبي طالب، والحق مع ابن عباس. ابن عباس أنكر على علي بن أبي طالب تحرقهم بالنار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، لأن النبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن عندنا شريعتنا الإسلام يا عالم اسمعوا، الإسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا بوب البخاري بهذا، قال باب لا يعذب بعذاب الله أو لا يعذب بعذاب الله، يعني ما في أحد يعذب أو لا يعذب، يعني أحدا بعذاب الله عز وجل، بعذاب الله. هكذا بث الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. فإذا من الذي يفتين بهذا وحتى على صور القصاص دي صور محدودة جدا جدا جدا، وهل الأفضل هذا ولا ترك ولا كذا؟ إذن تصدير هذا الكلام للعالم أن الإسلام يحرق الناس وأن الإسلام كذا، الإسلام جاء والحمد لله دعوة ورحمة. الإسلام مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويؤذى أصحابه، ولم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركات ولا حرب العصابات ولا حرق ليلا، بل إن النبي ما حرك صنما. هاتوا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم صنما حول الكعبة، أما كان النبي يقدر ليلا أن يرسل بعض الصحابة ليلا من يكسر هذا الصنم وهذا الصنم وهذا الصنم، لكن سيبنون أصناما أخرى. النبي ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما صبر النبي، وكان خباب بن الأرت يأتيه ويقول ألا تستنصر لنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا خباب، فلقد كان يؤتى بمن كان قبلكم. كل هذا ليه يا أخوان؟ كل هذا ليه؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق أن يطبق على قريش الكافرة التي تعذب وتعذب أصحابه، ما وافق أن يطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين الجبلين، ما وافق ما وافق. لكن طبعا هؤلاء عندهم ان دول مرتدون والمرتد يقتل لانه ارتد عن دينه، توفرت الشروط، انتفت الموانع، كيف مرتد يعني؟ من يحاربكم يكون مرتدا؟ وانتم لما تقتلون المسلمين بلا بينة وبلا دليل، انتم أئمة الاسلام، انتم أئمة الاسلام. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. الكفر ليس سهلا ولا هينا ولا هينا. دولة الاعتزال، دولة المأمون، دولة الواثق، دولة المعتصم قتلت أهل السنة ونصرت منهج المعتزلة ووصفوا رب العالمين بالنقائص وقالوا الله لا يتكلم، الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقتلوا من قتل أئمة السنة كأحمد بن ناصر الخزاعي ومحمد بن نوح، وعذبوا أئمة السنة كالإمام أحمد. لماذا الإمام أحمد ما كون عصابات وحكم على هذه البلد بالكفر والردة، وحكم على هؤلاء الخلفاء بالردة وكون العصابات لقتلهم؟ الإمام أحمد ابن حنبل بالمرة ليقول حنبلة، الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه بعض العلماء وطلبوا منه أن يخرجوا على الخلفاء، ماذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال لا لا، هذه فتنة. قالوا يا إمام ألست في فتنة؟ أنت في فتنة الآن، ضربك وعقوبتك أليست فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة. الإمام أحمد يقول أنا أتحمل الضرب لكن الأمة لا يوضع فيها الفتنة. سبحان الله، يتحمل الإمام أحمد الضرب، يقول أنا أضرب ما في مشكلة، أنا أتحمل لكن أمة الإسلام لا تدخل في نفق مظلم. ثم قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف السنة، هذا الذي يربي عليه أحمد وابن تيمية. هذا يا أخواني ابن تيمية هذا ما حارب دولته، ابن تيمية يا عالم، ابن تيمية حارب مع دولته، ابن تيمية ما حارب دولته، ابن تيمية حارب مع دولته، مع دولته. حارب مين؟ حارب أعداء الإسلام، حارب التتار الذين اعتدوا على بلاد المسلمين. ابن تيمية لم يحارب دولته بل حارب مع دولته. أحمد لم يحارب دولته بل دعا الله لدولته ودعا إلى الله عز وجل حتى نصره الله سبحانه وتعالى. ما هو ده الإمام أحمد؟ ما هو ده ابن تيمية؟ هذا لو صدرناه للعالم، لو بينا هذا ابن تيمية للعالم، ابن تيمية الحقيقي، لو بينا أحمد ابن حنبل الحقيقي للعالم، ابن عبد الوهاب اللي بيقول بيكفر الناس ليل نهار، ابن عبد الوهاب لا يكفر إلا ببينة إلا بدليل. ابن عبد الوهاب نفسه يقول كلمة محفوظة عنه يحفظها العدو والحبيب، يقول ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي، لا يكفر من عبد الصنم اللي عند البدوي وعند الجيلاني الذين يعبدون غير الله عز وجل لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. علموهم الأول، ارفعوا عنهم الجهالة الأول قبل الحكم بالتكفير فضلا عن التحريق والتفجير. علموهم الأول لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. هذا ابن عبد الوهاب، وهذا ابن تيمية اللي بيقول لو الكفار حرقونا نعمل ايه. يقول ابن تيمية والصبر افضل، يعني لك القصاص لكن الصبر افضل. هذا ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى. من اين جبتم كلام ابن تيمية؟ والله العظيم اعظم ما احزنني هذا الاستدلال. انتم الان طب عرفنا داعش مجرمة، طيب ليه يبقى ابن تيمية مجرم كمان؟ ليه يبقى أئمة الإسلام مجرمون ويستغل هذا أعداء الإسلام؟ فنسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفة داعش وقاعدة وكذا، وأن يستأصل شأفة هؤلاء المغرضين العلمانيين من أمثال عيسى إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومن على ضربين، ونسأل أن يطهر إعلامنا من كل هؤلاء وهؤلاء، وأن يمكن لأهل السنة حتى يوضحوا هذه الصورة الجميلة للإسلام، صورة الرحمة، صورة الإسلام الحقيقي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي بعد الدعوة بالرحمة غير ذلك والرأفة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، من تقم لنفسه ممن كان يعاديه؟ من تقم لنفسه؟ وإنما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ومن دخل داره فهو آمن. ليس من دخل دار أبي سفيان فقط فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، لا، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. من أغلق عليه بابه فهو آمن. جاءهم النبي بالرحمة، ولما دخل النبي في كتائب المسلمين، دخل مكة في كتائب المسلمين، في كتائب المسلمين في عزة وقوة، كان يمكن أن يطغى، كان يمكن أن يتعدى، لكن لا، ليست هذه أخلاق النبوة. ولما جاءه أن رافع الراية قال اليوم يوم الملحمة، ملحمة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بل اليوم يوم الرحمة، هذا اليوم يوم المرحمة، مو باليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة. وأخذ الراية وأعطاها ولده، أخذ الراية منه، ما تقول اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة، هل قلتم هذا يا داعش، يا قاعدة، يا تنظيمات فاسدة، هل علمتم الأمة يا إبراهيم عيسى؟ لكنك جاهل، تعلم إيه وانت الله أعلم، انت بتوضأ وبتصلي ولا بتصليش؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا هو اليوم يوم المرحمة، ما هو باليوم يوم الملحمة. ولهذا أبو سفيان كان يرقب النبي من بعيد، وقد دخل المسلمون بكتائبهم، فقال للعباس وكان معه، فقال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. يا ده ابن أخيك صار ملكا، هذا ملك عظيم ما رأيناه. قال العباس له إنها النبوة، هذا ليس ملكا يا أبا سفيان، ده مش هذا ليس ملكا من الملوك ولا رئيسا من الرؤساء، هذا نبي، إنها النبوة. قال أبو سفيان فنعم إذن. بعيدا عن انتزاع الكلمات من هنا وهناك من كتب أهل العلم، بعيدا عن هذا، بعيدا عن الفهوم السيئة، جماعة شكر مصطفى التكفيرية أخذت من هذه الكتب بفهمها، لم يكن الذنب في الكتب ولا فيما قاله علماء الإسلام، إنما الذنب في العقول التي لم تفهم الإسلام. لم يكن الذنب في القرآن عند الخوارج اللي أخذوا آيات من القرآن وفعلوا هذه الأفعال، إنما الذنب في عقولهم وليس في القرآن. لم يكن الذنب في سنة النبي بل فيهم. لم يكن الذنب في ما قاله العلماء بل فيهم. فلا نريد أن تكون المعركة أشرف حين نحول المعركة حربا للإسلام ليس حربا لداعش. إننا نحارب هؤلاء لا نحارب الإسلام. احذروا، افصلوا بين الإسلام وبين هذه التصرفات، فالإسلام بريء من كل هذا. فإلى الجماعة المصدرة الفساد في العالم كله، جماعة الإخوان المفسدين.